أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل الكلام إلى القسم الثاني للمرجحات الخارجية وهو ما كان مستقلا بالاعتبار أي الأمارات المستقلة بالاعتبار بحيث لو لم يكن هناك خبر خاص في هذا المورد لأمكن الرجوع لهذه الأمارة أو هذا المرجح والاستدلال به لحكم هذا المورد. والبحث في هذا القسم الثاني في عدة نقاط. النقطة الأولى تقسيم هذا القسم. أفاد المصنف بأن هذا القسم للمرجحات الخارجية ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو عبارة عن الأمارات التي تكون معاضدة لمضمون أحد الخبرين، وهذا من قبيل الكتاب أو السنة القطعية مثلا. فإذا وجد خبران متعارضان وكان أحدهما موافقا للكتاب والآخر مخالفا للكتاب، كان الكتاب معاضدا أو أمارة معاضدة لمضمون الخبر الموافق، فالكتاب يعتبر مرجحا خارجيا، وهو مرجح خارجي معتبر في نفسه. يعني لو لم تكن هناك الأخبار لاعتمدنا على الكتاب في الاستدلال، وهذا الكتاب معاضد لأحد الخبرين وهو الموافق له. وهكذا الكلام بالنسبة إلى السنة القطعية، كما لو تعارض خبران وكان أحدهما موافقا للسنة القطعية فتكون هذه السنة القطعية معاضدة لأحد الخبرين، فهي أمارة خارجية ومستقلة بالاعتبار بحيث يمكن الاعتماد والاستناد إليها في الاستدلال لو لم يوجد الخبران، وهي معاضدة لمضمون أحد الخبرين. وكذلك الأصل العملي كالاستصحاب بناء على أنه مجعول من باب الكاشفية والظن النوعي وليس من باب التعبد المحض، فبناء على أنه جعل من باب الكاشفية عن الحكم الواقعي فإذا تعارض خبران وكان أحدهما موافقا للاستصحاب كان الاستصحاب مرجحا خارجيا وأيضا مستقلا بالاعتبار، بحيث لو لم يوجد الخبران لأمكن الاستناد للاستصحاب، وهذا الاستصحاب معاضدا لأحد الخبرين. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني وهو عبارة عن الأمارات التي لا تكون معاضدة لمضمون أحد الخبرين، وهذا من قبيل الأصل العملي بناء على أنه مجعول من باب التعبد المحض وليس من باب الكاشفية والظن النوعي، كما لو تعارض خبر، خبر يدل على الوجوب مثلا وخبر يدل على عدم الوجوب، فالخبر الذي يدل على عدم الوجوب موافق للأصل العملي وهو أصالة البراءة، فبناء على ذلك تكون أصالة البراءة مرجحا خارجيا وأيضا مستقلة بالاعتبار، بحيث لو لم يكن هذان الخبران لأمكن الاستناد للأصل العملي وهو أصالة البراءة، لكن أصالة البراءة في المقام ليست معاضدة لمضمون أحد الخبرين، لا الدال على الوجوب ولا الدال على عدم الوجوب، وذلك لأنها لم تجعل من باب الكاشفية والظن النوعي، وإنما جعلت من باب التعبد المحض وتحديد الوظيفة العملية، لا الكشف عن الحكم الشرعي كما هو الحال بالنسبة للخبرين. إذن فهذان هما قسما القسم الثاني من المرجحات الخارجية. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال القسم الثاني، وأما القسم الثاني وهو ما كان مستقلا بالاعتبار، بخلاف القسم الأول ليس مستقلا بالاعتبار، ليس حجة في ذاته كالإجماع المنقول والشرع العملية، ولو خلى المورد عن الخبرين فيمكن الاعتماد على هذا المرجح في الاستدلال، فقد أشرنا إلى أنه هذا القسم الثاني وهو ما كان مستقلا بالاعتبار على قسمين. أين أشرنا؟ كما قلنا في صفحة 79 هناك قال ثم المستقل، لاحظ، إما أن يكون مؤثرا في أقربية أحد الخبرين إلى الواقع كالكتاب والأصل بناء على إفادته الظن، أو غير مؤثر ككون الحرمة أولى بالأخذ من الوجوب والأصل بناء على كونه من باب التعبد الظاهري. الأول ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين كالكتاب والسنة والأصل بناء على أنه مجعول من باب الكاشفية، والثاني ما لا يكون كذلك، يعني لا يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين كالأصل بناء على أنه مجعول من باب ماذا؟ التعبد المحض، أو على بعض الآراء الحرمة أولى من الوجوب مثلا. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. الآن يبحث المصنف في النقطة الثانية وهي خاصة بالقسم الأول لهذا القسم، والبحث فيها حول الأدلة على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة. فما هي الأدلة الدالة على ترجيح الخبر الموافق للكتاب أو للسنة القطعية على الخبر المخالف للكتاب أو السنة القطعية. أشار المصنف لأدلة ثلاثة. الدليل الأول الأخبار المتواترة الدالة على ترجيح الخبر الموافق للكتاب أو السنة على الخبر المخالف للكتاب أو السنة عند التعارض. ومن جملة هذه الأخبار المتواترة ما سبقت الإشارة إليه كمقبولة ابن حنظلة حيث جاء فيها ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة. فدلت هذه الرواية على ترجيح الخبر الموافق للكتاب والسنة على المخالف لهما. وكذلك من قبيل مثلا هذه الرواية وهي رواية الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام تقدمت. فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله، فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي النبي إلى آخر الرواية. إذن فالروايات المتواترة دالة على الترجيح للموافق للكتاب أو الموافق للسنة على المخالف لهما. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما أشار له المحقق الحلي في معارج الأصول، وهو أن الكتاب دليل مستقل حيث لم يشكك أحد من المسلمين قاطبة في أن القرآن الكريم حجة وأحد مصادر التشريع، فهو دليل مستقل في الاستدلال والاستنباط. هذا أولا. ثانيا بما أن الكتاب دليل معتبر في الاستدلال والاستنباط فهو دليل على صدق الخبر الموافق لمضمونه وكذب الخبر المخالف لمضمونه. والنتيجة بما أن الخبر موافق للكتاب فهو حجة لأن الكتاب دليل مستقل وهذا الخبر موافق للكتاب فهو دليل لموافقته للكتاب الذي هو دليل مستقل. الدليل الثالث ما أشار له المحقق الحلي في المعارج أيضا، وهو أن الخبر المخالف للكتاب لا يعمل به وساقط عن الحجية، لما دل من الأخبار الكثيرة على أن ما خالف قول ربنا لم نقول أو باطل أو زخرف أو فاضربوا به عرض الحائط. إذن فكل خبر مخالف للكتاب فهو ساقط عن الحجية، هذا أولا. ثانيا، إذا وجد خبران متعارضان وكان أحدهما مخالفا للكتاب والآخر موافقا للكتاب، كان المخالف للكتاب ساقط عن الحجية، فإن المخالف للكتاب لو كان منفردا بلا معارض لكان ساقطا عن الحجية، فإذا كان له معارض كان أولى بالسقوط عن الحجية، فيبقى الموافق للكتاب هو الحجة، والنتيجة حجية الخبر الموافق للكتاب وترجيح الخبر الموافق للكتاب على المخالف للكتاب. هذه أدلة ثلاثة أشار لها المصنف لترجيح الخبر الموافق للكتاب على المخالف للكتاب، وكان الدليل الثاني والثالث مستفادين من المحقق الحلي في معارج الأصول. إن قلت بأن الدليل الثاني والثالث المستفادين من المحقق الحلي في معارج الأصول يوجد بينهما تناف، وذلك لأن مقتضى الدليل الثاني الذي نسبناه للمحقق الحلي هو أن كل من الخبر الموافق للكتاب والمخالف للكتاب حجة في نفسهما، إلا أن الترجيح لصالح الخبر الموافق للكتاب، وإلا فكل منهما حجة في نفسه وفيه مقتضى الحجية. وأما بناء على الدليل الثالث الذي نسبناه للمحقق الحلي فمقتضاه أن المخالف للكتاب ساقط عن الحجية من الأصل، لكونه زخرفاً، لكونه باطلاً، ولكونه لم يقولوه عليهم السلام، فلا مقتضي للحجية فيه. إذن فكيف نوفق بين دليلي المحقق الحلي حيث مقتضى الدليل الثاني الذي نسبناه إليه هو أن الخبر المخالف للكتاب حجة في نفسه لكن يرجح عليه الموافق للكتاب، ومقتضى الدليل الثالث أن الخبر المخالف للكتاب ساقط عن الحجية من الأصل لكونه مخالفا للكتاب، فكيف نوفق بين كونه حجة في نفسه كما هو مقتضى الدليل الثاني وكونه ليس حجة في نفسه كما هو مقتضى الدليل الثالث؟ إن قلت هكذا قلت في الجواب بأن منظور المحقق الحلي هو أن الخبر المخالف للكتاب ساقط على كل حال وليس معتبرا على كل حال، سواء قلنا بحجيته أم قلنا بعدم حجيته، فإن قلنا بحجيته فهو ساقط لترجيح الموافق للكتاب عليه، وإن قلنا بعدم حجيته لمخالفته للكتاب فهذا أوضح وأوضح. فلا تنافي في كلام المحقق الحلي، إنما غرضه أن يشير إلى تقريبين في الاستدلال ليس إلا، وهما أنه بنان على أنه حجة فالخبر الموافق للكتاب مرجح عليه، بنان على أنه ساقط عن الحجية فالخبر الموافق للكتاب حجة من دون معارض. هذا هو منظور المحقق الحلي. تم الكلام في النقطة الثانية، طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال: فمن القسم الأول الكتاب والسنة والترجيح بموافقتهما، هذا الدليل الأول، مما تواتر به الأخبار، هذا الدليل الأول على الترجيح. واستدل في المعارج على ذلك بدليلين آخرين، أحدهما، هذا الدليل الثاني الذي اعتبرناه، أن الكتاب دليل مستقل، فيكون الكتاب دليلا على صدق مضمون الخبر، ما دام هو دليل فيكون كاشف عن حجية ودلالة الموافق له. ثانيما أن الخبر المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض، الخبر المخالف للكتاب ساقط عن الحجية ولو لم يكن له معارض، فما ظنك به معه، فما ظنك بالخبر المخالف للكتاب لو كان له معارض، فمن باب أولى يسقط عن الحجية، انتهى. إن قلت قلت، إن قلت يوجد تنافي بين كلام المحقق في الدليل الثاني والدليل الثالث، وغرضه، قلت في الجواب، وغرضه الاستدلال على طرح الخبر المنافي سواء قلنا بحجيته مع معارضته لظاهر الكتاب كما هو مقتضى الدليل الثاني، أم قلنا بعدم حجيته كما هو مقتضى الدليل الثالث، فلا يتوهم التنافي بين دليليه. النقطة الثالثة، صور مخالفة الخبر لظاهر الكتاب. أفاد المصنف بأن هناك صورا ثلاث لمخالفة أحد الخبرين المتعارضين لظاهر الكتاب، فنبحث عن هذه الصور الثلاث تبعا. الصورة الأولى، أن يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق، أو على نحو الإطلاق والتقييم. ويمثل المصنف لذلك بمثال ليس فقهيا، بمثال تقريبي، وهو كما لو جاءنا خبران، خبر يقول أكرم زيدا العالم، وخبر يقول لا تكرم زيدا العالم، فهما متعارضان. وعندنا مثلا آية تقول أكرم العلماء، فهنا قوله لا تكرم زيدا العالم مخالف للكتاب لقوله أكرم العلماء، لكن هذه المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق، فيمكن تخصيص الكتاب بهذا الخبر فتكون النتيجة أكرم العلماء إلا زيدا العالم مثلا. ويمكن أن نمثل لذلك بمثال فقهي أفضل من المثال الذي أشار له المصنف، وهو التعارض الموجود بين رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة سحت الدال على حرمة بيع العذرة، وبين رواية محمد بن المضارب لا بأس ببيع العذرة الدال على جواز بيع العذرة، فهذان الخبران متعارضان، ورواية يعقوب بن شعيب معارضة أيضا للكتاب، لأن الكتاب يقول أحل الله البيع، فتكون رواية يعقوب بن شعيب معارضة للكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق، بحيث لولا معارضة رواية محمد بن المضارب لها لكان مقتضى القاعدة هو تخصيص عموم الكتاب أو تقييد إطلاق الكتاب وهو أحل الله البيع بهذه الرواية، فنقول أحل الله جميع البيوع إلا بيع العذرة كما هو مقتضى رواية يعقوب بن شعيب، إلا أن المشكلة هي أن رواية يعقوب بن شعيب في ذاتها معارضة برواية محمد بن المضارب. هذه هي الصورة الأولى. فما هو مقتضى القاعدة في هذه الصورة؟ هل مقتضى القاعدة أن نرجح الموافق للكتاب وهو رواية محمد بن المضارب التي قالت لا بأس ببيع العذرة على رواية يعقوب بن شعيب، أو أن مقتضى القاعدة أن نخصص عموم الكتاب برواية يعقوب بن شعيب؟ هنا ذكر المصنف عدة فروض في هذه الصورة. الفرض الأول أن يوجد مرجح للخبر المخالف للكتاب على الخبر الموافق للكتاب، كما لو فرضنا بوجود مرجح صدوري لرواية يعقوب بن شعيب، كما لو قلنا بأن يعقوب بن شعيب أفقه أصدق من محمد بن المضارب، فهذا مرجح ماذا؟ صدوري. أو أن مثلا رواية يعقوب بن شعيب أشهر، فهذا أيضا مرجح صدوري. أو لو قلنا بوجود مرجح جهتي مثلا، فإذا افترضنا وجود مرجح للخبر المخالف للكتاب فكان بالتالي هو مقدم على على الموافق للكتاب. فإذا رجحنا الخبر المخالف للكتاب ببركة وجود مرجح صدوري أو جهتي مثلا، صار الخبر المخالف للكتاب راجحا على الموافق للكتاب، فإذا صار راجحا وقدم على الموافق كان صالحا لتخصيص عموم الكتاب أو تقييد إطلاق الكتاب، فبناء على ذلك تكون النتيجة بصالح رواية يعقوب بن شعيب، لأن لها مرجح صدوري مثلا، فتقدم على رواية يعقوب بن على رواية محمد بن المضارب فتخصص عموم أحل الله البيع أو تقيد إطلاق أحل الله البيع، فتكون النتيجة أحل الله البيع إلا بيع العذرة، وهذا من قبيل الجمع العرفي، فنرفع اليد عن أصالة الحقيقة في ظهور أحل الله البيع لوجود ماذا؟ ما هو أقوى ظهورا أو ما هو أخص أو ما هو نص، وهو رواية يعقوب بن شعيب. سواء قلنا بأن أصالة الحقيقة أمر تعبدي عقلائي، أو قلنا بأن أصالة الحقيقة راجعة للظهور النوعي، فلا فرق. سواء قلنا هي تعبدية محضة أو قلنا راجعة للكاشفية النوعية، فعلى كل حال يقدم الخاص أو المقيد على العموم الكتابي أو الإطلاق الكتابي ما دام له مرجح. هذا هو الكلام بالنسبة للفرض الأول. الفرض الثاني وهو أن لا يكون هناك مرجح للخبر المخالف للكتاب، وهو خبر يعقوب بن شعيب. فكل من خبر يعقوب بن شعيب ومحمد بن المضارب متكافئان، فبناء على ذلك إن قلنا بأن مقتضى القاعدة في الخبرين المتكافئين التخيير وليس التساقط أو التوقف، بل التخيير، إما لأن التخيير هو مقتضى القاعدة بناء على حجية الأخبار من باب السببية كما سبق بحث ذلك، أو من باب القاعدة الثانوية كما لو قلنا بأن مقتضى القاعدة الأولية التساقط، لكن عندنا قاعدة ثانوية مستفادة من الأخبار أن الخبرين المتكافئين حكمهما التخيير. فإذا كان الخبران متكافئين لا مرجح لأحدهما في البين، وقلنا بالتخيير إما لأن التخيير مقتضى القاعدة الأولية بناء على السببية، أو مقتضى القاعدة الثانوية مثلا بناء على الطريقية لكن نعتمد على أخبار التخيير، فبناء على ذلك تكون النتيجة هي التخيير. فللفقيه أن يختار أيا من الخبرين، فله أن يختار الخبر الموافق للكتاب وهو رواية محمد بن المضارب الدالة على حلية بيع العذراء، أو أن يختار الخبر المخالف للكتاب وهو رواية يعقوب بن شعيب الدالة على حرمة بيع العذراء، فيخصص بها عموم الكتاب أو يقيد بها إطلاق الكتاب. هذا هو الفرض الثاني. الفرض الثالث هو أن لا يكون هناك مرجح للخبر المخالف للكتاب، ونبني على أن مقتضى القاعدة في الخبرين المتكافئين التساقط وليس التخيير وليس التوقف، وإنما مقتضى القاعدة التساقط كما رشحنا ذلك في أبحاث سابقة. فبناء على ذلك نقول بناء على أن خبر يعقوب بن شعيب ومحمد بن المضارب متكافئان ولا مرجح في البين لأحدهما يتساقطان، وبعد التساقط نرجع لعموم أحل الله البيع، فلا يكون هناك ترجيح لأحد الخبرين على الآخر، لا الموافق للكتاب ولا المخالف للكتاب. الفرض الرابع أن لا يكون هناك مرجح في البين للخبر المخالف للكتاب، ونبني على أن مقتضى القاعدة في الخبرين المتكافئين التوقف كما هو مختار المصنف، حيث قد بنى على أن مقتضى القاعدة الأولية التوقف لا التساقط وليس التخير، التوقف في الخبرين. فبناء على ذلك نتوقف في الخبرين ونرجع لعموم أحل الله البيع، فلا نأخذ لا بخبر يعقوب ولا خبر محمد بن المضارب، ونرجع لعموم أحل الله البيع، فتكون النتيجة هي عدم ترجيح أحد الخبرين، فلا يرجح الخبر الموافق للكتاب على المخالف للكتاب. هذه هي الفروض الأربعة في الصورة الأولى. فاتضح لدينا أنه في جميع هذه الصور، في جميع هذه الفروض الأربعة، تكون النتيجة ليست هي تقديم الخبر الموافق على المخالف، وليست النتيجة ترجيح الخبر الموافق للكتاب على الخبر المخالف للكتاب. إذا تعارض خبران وكان أحدهما مخالفا للكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق، فلا يرجح حينئذ الخبر الموافق للكتاب على المخالف، بل إن كان المخالف للكتاب له مرجح فيقدم على الموافق ويخصص الكتاب بهذا الخبر المخالف، وهذا هو الفرض الأول. وإن لم يكن له مرجح وبنينا على أن مقتضى القاعدة الأولية أو الثانوية التخيير، فيكون الخبران في رتبة واحدة، والفقيه مخير أن يأخذ بأي من الخبرين، فإن أخذ بالموافق فهو، إن أخذ بالمخالف خصص به الكتاب، لكن لا يوجد ترجيح للموافق على المخالف، وهذا هو الفرض الثاني. وأما الفرض الثالث فهو إن لم يكن مرجح وبنينا على التساقط، فتساقط الخبران ورجعنا لعموم الكتاب، فلم نرجح إذن الموافق على المخالف، وهذا هو الفرض الثالث. وأما الفرض الرابع فهو أن لا يكون مرجح للمخالف على الموافق، ونبني على التوقف، فبناء على ذلك نرجع لعموم الكتاب ولا نرجح الموافق على المخالف. تم الكلام في الصورة الأولى. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: ثم إن توضيح الأمر في هذا المقام، يعني المخالف للكتاب والموافق للكتاب، يحتاج إلى تفصيل أقسام ظاهر الكتاب والسنة المطابق لأحد المتعارضين. فنقول إن ظاهر الكتاب إذا لوحظ مع الخبر المخالف فلا يخلو عن صور ثلاث: الأولى أن يكون على وجه لو خلى الخبر المخالف له عن معارضة المطابق له كان مقدما عليه. لو افترضنا لا يوجد إلا الخبر المخالف خصصنا الكتاب لأنه لا معارض له، لكونه نصا بالنسبة إليه، لكونه أخص منه أو غير ذلك، يعني أظهر مثلا، بناء على تخصيص الكتاب بخبر الواحد كما هو المشهور. أما لو بنينا على ما يبني عليه الطوسي من عدم تخصيص الكتاب بخبر الواحد فيرتفع البحث، لكن كلامنا على هذا المبنى أن خبر الواحد يخصص الكتاب، فحينئذ نقول لا مانع من التخصيص. فلولا وجود المعارض لا مانع، لولا المعارض، فالمانع عن التخصيص حينئذ ابتلاؤه بمعارضة مثله. ويمثل المصنف بهذا المثال كتقريب، كما إذا تعارض أكرم زيدا العالم ولا تكرم زيدا العالم، وكان في الكتاب عموم يدل على وجوب إكرام العلماء، نحن مثلنا لك بمثال فقهي أفضل. ومقتضى القاعدة في هذا المقام أن يلاحظ أولا جميع ما يمكن أن يرجح به الخبر المخالف للكتاب على المطابق له، سواء مرجح صدوري أو جهتي أو حتى خارجي. فإن هذا الآن الفرض الأول، فإن وجد شيء منها يعني من المرجحات رجح المخالف به وهو يعقوب بن شعيب وخصص به الكتاب أحل الله البيع، لأن المفروض انحصار المانع عن تخصيصه به في ابتلائه بمزاحمة الخبر المطابق للكتاب. يعني لولا وجود خبر محمد بن المضارب لخصصنا الكتاب برواية يعقوب بن شعيب، لأنه مع الكتاب يعني رواية يعقوب بن شعيب من قبيل النص والظاهر. وقد عرفت أن العمل بالنص ليس من باب الترجيح بل من باب الجام العرفي، بل من باب العمل بالدليل والقرينة في مقابلة أصالة الحقيقة، لأن الكتاب فيه أصالة الحقيقة أن الكل مثلا استعملت في العموم أو الجامع استعمل في العموم، فبالتالي لا مانع من رفع اليد عن أصالة الحقيقة مع وجود نص خاص وهو يعقوب بن شعيب، سواء قلنا بأن أصالة الحقيقة حجة من باب التعبد المحض العقلائي أو من باب الكاشفية والظهور النوعي لا فرق. حتى لو قلنا بكونها يعني أصالة الحقيقة حجة من باب الظهور النوعي وليس من باب التعبد المحض، فإذا عولجت المزاحمة بالترجيح يعني بترجيح رواية يعقوب بن شعيب على رواية محمد بن المضارب، صار المخالف وهو يعقوب بن شعيب كالسليم عن المعارض، فيصرف ظاهر الكتاب بقرينة الخبر السليم. خب الفرض الثاني، ولو لم يكن هناك مرجح لخبر محمد لخبر يعقوب بن شعيب وحكمنا بالتخير، فإن حكمنا في الخبرين المتكافئين بالتخير إما لأنه الأصل في المتعارضين القاعدة الأولية التخير بناء على السببية لا الطريقية، وإما لورود الأخبار بالتخير لكون ذلك مقتضى القاعدة الثانوية، كان اللازم التخير، وأن له يعني للفقيه أن يأخذ بالمطابق للكتاب وهو محمد بن المضارب، وأن يأخذ بالمخالف وهو يعقوب بن شعيب فيخصص به عموم الكتاب. هنا ناظر المصنف الإشكال، سيأتي تفصيله وليته لم يذكره هنا. على كل حال يقول وأن لما سيجيء من أن موافقة أحد الخبرين للأصل وهو محمد بن المضارب حيث موافق لأصالة الحقيقة في الكتاب وأن أحلنا الله البيع شامل لكل البيوع، لا يوجب رفع التخير، لأنه قد يقال إذا كان أحد الخبرين موافقا للأصل فلا تخير حينئذ، بل يتعين الأخذ بالخبر الموافق للأصل لأن هذا الخبر له مطابق وموافق وهو الأصل وهو أصالة الحقيقة، فلا تخير حينئذ. فيجيب المصنف عن هذا الإشكال بأن التخير باقي حتى لو كان أحد الخبرين موافقا للأصل وهو أصالة الحقيقة، وسيبحث المصنف ذلك مفصلا فيما سيأتي. على كل فالتخير باقي على حاله، وجد أصل في البين أم لا. الفرض الثالث، وإن قلنا بالتساقط يعني لا مرجح للمخالف لكن قلنا بالتساقط مع التكافؤ، أو هذا الفرض الرابع التوقف يعني لا مرجح وقلنا بأن مقتضى القاعدة التوقف كما هو مبنى المصنف، حكم الثالثة الفرض الثالث والرابع واحد، كان المرجع هو ظاهر الكتاب. فتلخص النتيجة ما هي؟ أن الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقق بمقتضى القاعدة في شيء من فروض هذه الصورة. إذن إذا تعارض خبران وكان أحدهما مخالفا للكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق فلا يرجح الموافق للكتاب على المخالف كما اتضح لديك. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.